الحمد لله تبارك ربنا وتعالى، لا إله إلا هو، قدر المقادير على الخلائق إدبارا وإقبالا وانتقالا وارتحالا. أحمده سبحانه على ما أنعم، وأشكره على ما والى كرما منه وجودا وإفضالا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة ذخرا لقائلها عاجلا وآجلا وحالا ومآلا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما وهدى به ضلالا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين الصالحين أعمالا والصادقين أقوالا والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا مزيدا يتوالى. أما بعد، أيها المسلمون، كثيرا ما نسمع ويذكر في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا سيحدث في آخر الزمان، وأن هذا من علامات آخر الزمان، وهذا يقال غالبا إذا حصل أمر سيء أو منفر. فهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، لكن الجواب ناقص. فآخر الزمان المقصود به زمان الدنيا الذي يكون بين يدي الساعة، وهذا الزمان ثبت بشأنه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحصول أمور منفرة، لكن هناك أحاديث أخرى صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن آخر الزمان فيها أمور مبشرة. فآخر الزمان فيه محاسن وفيه مساوئ. أيها المسلمون، سيظهر في آخر الزمان مساوئ كثيرة جدا وردت بها السنة النبوية وجمعها العلماء في كتب أشراط الساعة، فلنقف مع بعضها. عن أبي مسعود الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفش الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحراء والحريراء والخمر والمعازف. رواه البخاري. تضمنت يا عباد الله هذه النصوص مجموعة من المساوئ التي تكون في آخر الزمان، ويرتبط بعضها ببعض، وهي كما يلي: أولاً، فشو الجهل وقلة العلم. وقد بدأ النقص في العلم من بعد أن أكمل الله جل وتعالى الدين وأتم النعمة، وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، ولا يزال ينقص إلى أن يرفع بالكلية، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. وقد ظهر هذا النقص في هذا الزمن بصورة واضحة جدا، حتى جهل أكثر الناس المعلوم من الدين بالضرورة. ومن تأمل النصوص ونظر في الواقع أدرك أن هذا النقص إنما هو نتيجة حتمية لأسباب كثيرة، لعل من أبرزها موت العلماء. ويدل عليه ما رواه عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه مسلم. وحصل النقص في العلم أيضا بعدم الإخلاص في طلب العلم، وقد حصل هذا عندما ربط العلم الشرعي بالمال في كثير من البلاد، فنزع الله جل وتعالى منه الخشية والبركة والنفع والعمل إلا ما شاء الله، فمات العلم في القلوب، فهو لا يتجاوز التراقي والحناجر. وقد شهد هذا الزمن موت كثير من العلماء الربانيين الذين كانوا منارات يهتدى بها في ظلمات الشهوات والشبهات، كما شهد الرؤوس الجهال الذين يتجرؤون على الفتوى بغير علم، والله المستعان. ولا يزال يشهد مظاهر ضعف العلم ونقصه في التماس العلم عند الأصاغر، واتخاذ القرآن مزامير، وتقديم الرجل ليس بالفقيه ولا بالعالم، وإنما يقدم من أجل صوته ونحو ذلك. ولا نغفل الحرب ضد تعلم الدين وسياسة تجهيل الشعوب بالإسلام تحت ستار مكافحة الإرهاب، ومن مظاهر ذلك تغيير المناهج وتقليص مواد الدين وقفل المعاهد والمدارس الشرعية ومضايقة أهل السنة ودعم أهل البدعة ونحو ذلك، مما يساهم في إبعاد الناس عن العلم الشرعي. ومما يدل على ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فقلت: يا رسول الله، إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله. ثانيا، مما تضمنته النصوص المتقدمة من مساوئ آخر الزمان فشو الزنا وكثرته، حتى أصبحت تجارة البغاء تشكل ربحا هائلا وموردا ضخما من موارد المال في بعض البلاد. وقد هيأ المجرمون وسائله ودواعيه حتى أصبح أسهل مما يتصور، ولا يزال يزداد ويكثر حتى تموت الغيرة في النفوس وتسقط آخر مرتبة من مراتب الإنكار، فيقارف الزنا علانية على قارعة الطريق، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو واريتها خلف هذا الحائط. ثالثا، من مساوئ آخر الزمان ظهور الأغاني والمعازف، وقد وقعت هذه العلامة في العصور السابقة وهي الآن أشد انتشارا وتنوعا، وقد استهان بحرمتها كثير من الناس بل ممن ينتسبون إلى أهل العلم، نسأل الله السلامة والعافية. وبات التهديد بالمسخ والقذف والخسف قريبا ما دامت الأمة لاهية تستحل ما حرم الله جل وتعالى عليها من تعاطي أسباب الفسق والفجور. وقد ازداد هذا البلاء حتى تجاوز مرحلة السماع والاستماع إلى التقنين والتقعيد والتخطيط والتنظيم وجلب الخبراء وفتح المعاهد وصياغة المناهج حتى أصبحت فناً يدرس وعملاً يمارس في أي ظهور بعد هذا الظهور. رابعاً، من مساوئ آخر الزمان مما تقدمت من النصوص المتقدمة استحلال الخمر وكثرة شربها وتداولها بين الناس حتى أصبحت أمراً مألوفاً يقدم مع الطعام ويوزع في الفنادق، وهو نديم المسافر في رحلاته ورفيق الضال في سهراته وخلواته، وتلحق به المخدرات بجميع أنواعها التي ابتليت بها البشرية فأصبحت شبحاً يهدد أمن الدول وحياة الأفراد. خامساً، الاستخفاف بالدم وكثرة القتل، وهذا أيضاً من مساوئ آخر الزمان كما تقدمت النصوص. وقد استخف الناس اليوم بالدم عندما مكنوا المجرمين من قيادة الأمم، حيث أشعلوا الحروب الطاحنة في كل مكان ويزعمون أنهم دعاة سلام. ومن الاستخفاف الخفي بالدم تلك الفتاوى التي تحل قتل الدعاة والعلماء وغيرهم من البشر بغير دم، ومن تأمل النصوص الواردة في هذا الشأن استطاع أن يضع يده على الأسباب الحقيقية لفشو تلك الظاهرة الخطيرة، وهي كثيرة من أهمها غياب العقول وضعفها، كما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لينزع عقول أهل ذلك ويخلف لهم هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. سادسا، من مساوئ آخر الزمان العقوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. لقد كثر العقوق وقطيعة الرحم في أزماننا هذه والله المستعان، وقد تظاهرت النصوص على كثرته في آخر الزمان. ومن ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا اتخذ الفيء دولا، وذكر فيه: وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال خصالا ستا، وذكر منها وقطيعة الرحم. أيها المسلمون، وفي هذا الزمن ظهر العقوق وتنوعت أنواعه واستهلكت مراتبه كلها، من كلمة التضجر أف إلى الاعتداء على النفس والمال والعرض والله المستعان. وقد ظهر اليوم عقوق يتفق مع حضارة هذا الزمن وتقدمه نتيجة لغياب الرؤية الشرعية السليمة. ومن مظاهره ما نراه اليوم من انقلاب مفهوم الخدمة حتى أصبحت الأم المسنة تقوم بخدمة البنت الشابة بحجة المذاكرة والدراسة والاختبارات، فإذا أنهت الجامعة وتخرجت وتوظفت بعد ذلك رمت بأطفالها في حضن أمها لتستمر عملية العقوق إلى ما شاء الله. فنسأل الله جل وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور.